الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح وذكر أحاديث ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان التشهد في الحاجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا التشهد وهذه الخطبة وتسمى خطبة الحاجة أن يقدمها الإنسان بين يدي موضوعه إن الحمد لله إلى آخرها قال ويقرأ الثلاث الآيات آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وآية النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخرها وآية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه وكان يبدأ بها في خطبه وهي مستحبة ليست بواجبة وقد ذهب أهل العلم وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة والصحيح أنها ليست بواجبة لا في النكاح ولا في غيره والنكاح يكفي فيه الإيجاب والقبول لكن من الأفضل أن يخطب بين يدي إجراء العقد بهذه الخطبة المباركة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أصحابه كل ما ينفعهم فهو كان كما يقول عبد الله بن مسعود يعلمهم هذا التشهد بين يدي الحاجة يعني الطلب الله أعلم
ثم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها
ثم ورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله في النظر إلى من يريد أن يتزوجها والنظر يكون قبل الخطبة النظر يكون قبل الخطبة لا يكون بعد الخطبة، وإنما يكون قبل الخطبة. فلو رأى منها ما يعجبه إلى نكاحها تقدم لخطبتها، لأنه إذا خطبها وعلم الناس أن فلانا خطب فلانا ثم ذهب ينظر إليها ثم بعد ذلك ترك، ليس بجيد في حق المرأة، لأن الخطاب قد يأتون ويحجمون ما ترك فلان إلا هناك شيء، وإنما تكون الرؤية قبل الخطبة. فإذا رأى تقدم وخطب وعلم الناس أن فلان خطب فلان. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الرؤية وقال إنه أحرى أن يؤدم بينكما. والمرأة أيضا تنظر إلى الرجل، لأنه قد يكون دميما فلا يعجبها، أو في خلقته شيء فلا يعجبها، فلا يدخله عليها هكذا مباشرة، كما جاء في قصة ثابت مع زوجته فاطمة بنت قيس، عندما قالت والله ما أعيب عليه شيئا إلا دمامته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تردون علي حديقته؟ قالت نعم، يعني التي أمهرها، يعني المهر الذي أعطاها، قال تردينه عليه؟ قالت نعم، لأنه كان دميما فما قبلت به. كذلك الرجل ينظر المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، فلو قبلت تقبل بذلك، وإذا لم تقبل تقول ما أريده. كذلك هو، لكن هذا يكون قبل الخطبة، صحيح أن ذلك يكون قبل الخطبة. لكن إذا لم يستطع يرسل من أهله الثقات ينظرون إليها ويصفونها لها. وأما النظر الذي يجوز له النظر فيه، إذا علم أنهم يوافقون على خطبته إذا خطب. والأمر الثاني النظر يكون بمحرم. والأمر الثالث أنه ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، ليس كل جسمها تأتيه كاشفة، وإنما ينظر إلى وجهها وإلى يديها. ولا يزيد على ذلك. وقد كان بعضهم إذا أرسل ينظر أرسل بعض النساء ينظرن له، يقول شمي منها كذا، يعني المغابن وكذلك فمها، وانظروا إلى عراقيبها. وأما هو ما ينظر إلا إلى الوجه والكفين، وقال بعضهم بالرقبة. فالمرأة تستتر، إذا أراد الرجل أن ينظر إليها لا بأس، لكن في حدود المشروع، في حدود المشروع. وهذا إذا رأى أنهم يعني يقبلونه، ورأوهم أنهم يقبلونه لا بأس بتلك النظرة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، قال أحرى أن يؤدم بينكما، عندما تدخل المرأة على بينة ويدخل الرجل على بينة، رأى المرأة ثم خطب بعد ذلك فيكون حري أن تستديم العشرة بينهما. والله إشاء سبل السلام مغرب أبا الله بسام.
قال الشيخ البسام رحمه الله: واختلفوا في الأعضاء التي ينظر إليها، والحديث مطلق لم يخصص موضعا، فيحمل على المحل المقصود من معرفة جمالها، ويدل على ذلك فهم الصحابة وعملهم. فقد روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث علي إليه لينظر إليها. لما بعث بها علي إليه.
إيه نعم صح.
لينظر إليها. قال: في نيل المآرب ولا يحتاج إلى إذنها، ولا يحتاج إلى إذنها، ويدل على ذلك فعل جابر. فقد روى
يعني لا يحتاج أن المرأة تأذن مثلا. قد تتفق مع ولي أمرها ويجلسك في مكان ثم يخرجها وهي لا تعلم، ما يحتاج إلى إذن المرأة مثلا في النظر، لكن لا بأس أنها هي تنظر إليك، تعطيها خبر وتنظر إليك، لأنه قد يدعو تتحرك فيها الرغبة إلى قبولك وقد لا تقبل بك. نعم.
فقد روى أحمد والشافعي والحاكم وفيه: خطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وهذا فيه دليل على أن المرأة محتجبة ولا تخرج إلا محجبة ومتسترة ولا تخرج كاشفة. نعم.
قال بعضهم: ويثبت هذا الحكم للمرأة، فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.
نعم.
ويفهم هذا المعنى المراد من الحديث، ويؤيده إجابة طلب زوجة ثابت بن قيس فراقه لما عللت من دمامته. فقد أخرج ابن أبي خيثمة والطبراني ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جميلة، ما كرهت من ثابت؟ فقالت: والله ما كرهت منه شيئا إلا دمامته. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. ففرق بينهما.
ما ذكر المناطق التي تجوز رؤيتها. سبل السلام قال ايش؟
قال: واذا لم يكنه النظر اليها استحب له ان يبعث امراه يثق بها تنظر اليها وتخبره بصفتها. فقد روى انس انه صلى الله عليه وسلم بعث ام سليم الى امراه فقال: انظري الى عرقوبها وشمي معاطفها. اخرجه احمد والطبراني والحاكم والبيهقي وفيه كلام، وفي رواية: شمي عوارضها، وهي الأسنان التي في عرض الفم، وهي ما بين الثنايا والأضراس، واحدها عارض، والمراد اختبار رائحة النكهة. وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق، ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها.
أقصد ذكر الوجه والكفين ولا؟
والنظر إلى الوجه والكفين لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، والكفين على خصوبة البدن أو عدمها. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها.
الصحيح أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، هو موضع الجمال. نعم. أي نعم، هذا هو موضع الجمال. نعم. لا لا، في صفاته، في أخلاقه، في كذا، ليس في صورته. والله إذا نظرت دقيقة، إذا نظرت وافقت ثم بعد ذلك رأت أنه لا يعجبها ترد عليه ما أعطته، لا بس من حقها، ومن حق الرجل أيضا إذا دخل وما أعجبته أن يطلقها، لكن ما يقول ردوا لي مهري، لكن ما يقول ردوا المهر عني، انتهى. إذا أرخي الستر بينهما انتهى. المرأة إذا رفضت المرأة يعتبر خلعا، ما يعتبر طلاقا، وعدته حيضة واحدة، يعني العدة حيضة واحدة استبراء للرحم فقط. وإذا أراد زوجها مرة أخرى وقبلت به بعقد جديد ومهر جديد وزواج جديد. نعم.
ولا أي
ها؟ لا لا يجبرك القاضي، إذا ردت حقك يجبرك القاضي أنك تطلقها. أنت الآن، أنت الآن هي الآن رفضتك وخلاص انتهى الموضوع، الله ما أراد هذا، إما تقبل وإما تجبر. تأتيك بدناريرك ودراهمك. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري.
حديث ابن عمر في بيان عدم خطبة الشخص على خطبة أخيه لا يجوز. إذا علمت أن أخاك خطب عند آل فلان فلا تخطب على خطبته، حتى إما أن يرفضوه أو يأذن لك. قال أنا خلاص ما عاد أبغاهم، يعني هذا هو الإذن، أو أنك علمت أنهم رفضوه وردوه ولا يريدونه، يحق لك خطبته. وقوله أخيه، الأخوة أخوة الإسلام، الكافر والذمي ليس له حق في ذلك، الكافر والذمي ليس له حق في ذلك، ولأن الكافر لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة، لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة، وإنما هذا خاص بين المسلمين، أخيه المسلم، فلا يخطب على خطبته. وهذه من الحقوق التي بين الناس، إذا علمت أنه تقدم لآل فلان يريد ابنتهم لا تتقدم أنت، لأنه قد يكون فيك أوصاف تعجبهم فيردونه ويقبلونك، وهذا لا يجوز. والنهي للتحريم، والنهي هنا يقتضي التحريم، يعني محرم، إلا إذا علمت أنهم رفضوا أو أذن لك بالذهاب لخطبتهم، وأما غير هذا فلا. ما هي قال إيش الشيخ؟ العقد صحيح ما فيه، بس العقد صحيح لكنه أتى شيئا محرما. العقد إذا تمت تم بشروطه وأركانه لا بأس، لكنه أتى شيئا محرم في حق أخيه. نعم. شو
قال الشيخ البسام رحمه الله؟ النهي عن خطبة المرأة على خطبة آخر تقدم، والنهي وأصله التحريم. قال ولا يحل لرجل أن يخطب امرأة على خطبة مسلم إن علم الخاطب الثاني بخطبة الأول، فإن خطب على خطبته صح العقد لأن التحريم ليس في صلب العقد فلم يؤثر فيه.
لا ما يؤثر في العقد،
وفيه خلاف سيأتي.
العقد ما يؤثر فيه، العقد صحيح لكن أتى شيئا محرما.
وظاهره أنه منهي عنه سواء قد أجيب الخاطب أم لا، وقدمنا في البيع أنه لا يحرم إلا بعد الإجابة، يعني بعد ما يجيب
العديد. لا إذا خطب وهو منتظر الإجابة قوله في نظر، إذا خطب وهو منتظر الإجابة لا يخطب على خطبة أخي حتى إما أن يجاب وينتهي، وإما أن يرد فتتقدم أنت بعد ذلك.
يقول الشيخ الدليل حديث فاطمة بنت قيس.
إيش يقول فاطمة بنت قيس مالها؟
يعني خطبها معاوية و
خطباها.
إي خطباها معاوية وأبو جهل والرسول خطبها بعدين.
سلام. هي أتت تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أعتقد أنها هي الخطبة اللي، وإنما كأنهم أرسلوا يستشيرونها أو كذا. فذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم تستشيره بأنه سيتقدم لي فلان وفلان وفلان، سيتقدم لي فلان وفلان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما فلان ففيه كذا، وأما فلان ففيه كذا، أنكحي فلان الذي لم يخطبها. فما ليس استدلاله ظاهر على أنه يحرم الخطبة قبل الإجابة. إذا خطب ولم يجب يخطبه آخر ويخطبه آخر ويخطبه آخر، ما يجوز. وإنما الصحيح أنه إذا خطبها أجيب أم لم يجب وهو منتظر الإجابة لا يخطب على خطبته، فإذا رد بعد ذلك يخطب. الله أعلم. بسام قال في شيء هذا؟ بسام أقول قال في هذا شيء؟ خطبة متى تكون؟
فإن لم يعلم الثاني جاز لأنه معذور، أو رد الخطبة الأول جاز، أو أذن الأول للثاني بالخطبة جاز لأنه أسقط حقا، أو ترك الأول الخطبة جاز للثاني أن يخطب.
نعم، دليل على أنه إذا خطب ولا زال مستمرا أذن أم لم يؤذن له فلا يجوز، خلاف قول صاحب السبل. نعم، الله أعلم. إذا كان القول متردد يعني يتردد فيه يتأكد من صاحب الخطبة هل أنت انتهيت أو باقي. فإذا قال لا زلت معي أمل أن أجاب فلينتظر، فإذا رد صراحة يذهب، أما إذا كان الموضوع فيه لبس يذهب ويتحقق قبل أن يخطب. لا يعني لا يذهب ويقول أو يرسل أو لا يصرح ولا يعلمون أنه يريد الخطبة حتى ينتهي موضوع الأول، لأن قد تكون فيه صفات تعجبهم فيسارعون إلى رد الأول. نعم. ودين الإسلام دون يسر وسهولة، حافظ للناس حقوقهم، فلا يبايع على بيعه ولا يخطب على خطبته، وهذه من الحقوق. إذا سبقك أخاك المسلم إلى شيء لا تأتي على فعله وتنقضه، لأنك تأتي إلى البيع وقد اتفق مع أخيك بخمسين تقول أعطيك 100، سوف يترك الأول. والمرأة كذلك إذا خطبت من رجل وقبل ثم أتيت وكانت فيك صفات أحسن من الصفات الأولى، قد تكون فيك جميع الصفات، طالب علم وجميل وذو مال وذو نسب، كل 4 صفات فيك، من يردك؟ لا أحد يردك، بل قد يردونه ويردون الآخر الذي يأتي بعده وتقبل أنت، فلا يجوز، تنتظر حتى ينتهي، إما صراحة وإن كان الأمر مشكوك فيه تذهب وتسأله: هل قنعت؟ هل قبلوا أو ردوا؟ هل انتهيت؟ تأذن لي؟ أي نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية.
هذا الحديث حديث عظيم وفيه بيان خصيصة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وهي هبة المرأة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز له نكاحها وهذه خصيصة. وأما بقية الناس فلو وهبت نفسها لا بد من مهر، فلو عقد له عليها لها مهر مثلها، يجب عليه مهر مثلها. كامرأة مثلا رأت رجلا صالحا وفيه الخير وأتى ولي أمرها وقال ابنتي هبة لك، فإذا قبل لابد من الإجراءات الأخرى، لابد من المهر. فلو عقد له عليها بدون مهر فلها مثل مهر مثل فلها مهر مثل مثلها فلها مهر مثلها، يعني من كانت في سنها وفي منزلتها وفي أهلها، تزوجت قبلها فلان وكان لها من المهر كذا، فمثل ذلك المهر تعطى. أي نعم. ولا بد من عبد ولا بد من ولي، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وهبت نفسها وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ولي. وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما جاء في الآية. فهذه المرأة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله وهبتك نفسي. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وصعد النظر وطأطأه، وهذا فيه جواز النظر إلى المخطوبة، أيضا فيه جواز النظر إلى المخطوبة. نظر إليها وسكت، فأطالت القيام عندما علمت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بشيء، جلست. وهذا من أدب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرسول. فقام رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، يعني لما تحتاجها أنت أو تريد أن تتزوجها، أنا أريدها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمعك شيء؟ يعني عندك شيء تمارا معه؟ قال ما عندي شيء. وهذا دليل على ضيق ما بيدهم وقلة ما يجدون، وفيه بيان تسهيل المهور. ولو تسهلت المهور تزوجت البنات والرجال، ما وقف عائقا إلا المهور. والشروط التي يشترطونها. لو تسهلت لتسهلت الأمور وانكفت الشروط وكان كل شاب معه زوجة وكل شابة معها زوج وانقطعت الفتن وكفر المسلمون بالولادة، فقال انطغال معك شيء؟ قال ما معي شيء. قال اذهب يعني شوف عند أهلك عند كذا ابعث. فذهب رجع قال والله يا رسول الله ما أجد شيء. قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. هذا فيه دليل على جواز لبس خاتم الحديد، وإن كان هناك حديث ورد في النهي عن لبس الحديد وأنها لبسة أهل النار، فهذا الحديث تكلم بعض أهل العلم على إسناده وضعفه، فهو لا يقاوم هذا الحديث وهو متفق عليه، حديث التمس ولو خاتما من حديد، لأنه أقوى، متفق عليه أقوى، لأنه أقوى من ذاك الحديث، وذاك تكلم بعض أهل العلم في إسناده، فأتى حتى الخاتم الحديد ما وجده، حتى الخاتم الحديد ما وجده، وأما الحديد عندنا الآن حدث ولا حرج في الشارع. فقال يا رسول الله معايا إزاري، يعني حوك معايا إزاري، وهو ما يلبس من فوق السرة إلى تحت الركبة يسمى إزار، وهذا فيه جواز عدم ستر المنكبين، فيه جواز عدم ستر المنكبين، وما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ما معه إلا إزار فقط دون رداء. وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما صلى ذات يوم ووضع رداءه على المشجب فانتقد عليه قال إنما فعلت ذلك ليرى الجهال أمثالكم. وفيه جواز كما قلنا عدم ستر المنكبين. فقال يا زارق ما تفعل؟ إن أعطيتها تلبسه ما بقي عليك شيء، أو لبسته ما بقي عليها شيء. عندما لم يجد شيء سكت وطال جلوسه ينتظر ما يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام، فعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال ادعوه، فدعوه فأتى. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. وهذا فيه بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله عوض عن الصدق، التعليم جعله عوض عن الصدق. فقال له معي سورة كذا وكذا، فقال له زوجتك كذا الأولى، لفظة الأولى ملكتك بما معك من القرآن كذا، والباء هنا للعوض يعني التعويض، عوض عن المهر، ملكتك بمهر كذا يعني بتعليمها بالفعل بالعمل، أن تعلمها قرآنا. وبه دليل على أن أي لفظة تدل على القبول والإيجاب يصح به العقد، زوجتك قال قبلت، ملكتك قال قبلت إلى آخره، أي لفظة معروفة بينهم
تدل عليها العرف، يتعرفون عليها بأن هذه لفظ الزواج تدل على الزواج فلا بأس. مثلا يعني جوزتك زوجتك لا بأس بهذا، قل هو واحد قال قبلت انتهى الموضوع. جوزتك ابنتي فلانة، زوجتك ابنتي فلانة، ملكتك ابنتي فلانة، قال قبلت انتهى الموضوع، يدل على أن ألفاظ الإنكاح بما تعرف عليه يعني بالعرف. وكل لفظة تدل على التزويج، كل لفظة تدل على التزويج. وفيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولي، ولا يرجع إلى وليه إذا زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إذا ما قال أين وليك، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه فقال ملكتك زوجتك. بما معك من القرآن يعني بتعليمك إياها القرآن. وفيه دليل على أنه لا بد من وجود الصداق، لا بد من وجود الصداق، فإذا تزوجها ولم يكتب لها صداق تعطى صداق مثلها من بنات جنسها. الله أعلم. نعم. ولي الأمر إذا لم يكن للمرأة ولي فهو ولي من لا ولي له، أو أن أولياءها عضلوها عن الزواج ورفعت أمرها إلى القاضي إلى ولي الأمر. إذا ثبت أن أولياءها عضلوها ينقل ولايتها إلى آخر، إلى أقرب ولي، وإذا لم يجد يكون هو وليا لها بعد إثبات عدم وجود الولي. الله أعلم. طيب شوف البسام فيه. في ال في قوله ملكتكها يعني أنه زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الألفاظ
قال رحمه الله ملكتكها بما معك من القرآن. اختلفت الروايات في هذه اللفظة، قال الدارقطني الصواب رواية زوجتكها بما معك من القرآن فهي أكثر وأحفظ. قال النووي ويحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له إذا فقد ملكتها في التزويج السابق، ثم قال يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم والخدمة كقصة موسى مع صاحب مدين.
نعم، قد يكون المهر لا يكون مثل دينار ودرهم، قد تكون منفعة كما في هذا الحديث تعليم، وكما في قصة موسى استأجره 10 حجج، 8 فإن أتممت 10 فمن عندك. نعم.
أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من ملكه ما هو من ضرورياته كالذي يستر عورته أو يسد خلته من الطعام والشراب.
يعني إذا لم يجد شيء. وفيه دليل أيضا على عدم الاستقرار، فيه دليل على عدم الاستقرار والذهاب إلى البنوك والاستدانة. هذا الحديث الأول الذي مر معنا أيضا يدل على عدم الاستدانة، لأنه ما قال استدن، وقال الصحابة موجودين وعندهم ما عندهم، ما قال استدن من أي واحد شيء، قال ابعد عن كذا ابعد عن كذا ابعد، هل معك القرآن؟ علمه وانتهى الموضوع، ما قال اذهب استدن كما يفعله.
أيوة سلام.
أقول دليل على عدم الاستدانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له استدن، وإنما حاول يبحث أن يجد معه شيء يكون مهرا، فما وجد إلا قرآنا يعلمها، يعني على عوض، يعني أنه يؤدي لها خدمة من الخدمات. نعم، كانت تتزوجها تداوم بها، يكون مهرها دوامك، تأخذ لك سيارة وتقضي بها تجيبها. نعم.
قال رحمه الله
ما قال في شيء في الاستدانة وشيء على الله
ذكر
ترى عند الإنسان الاستدانة.
قال التحقيق عن اتباع الإعصار، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصدقه في أول دعواه بالإعصار
حتى إيه الإعصار، يعني ما يصدق الإمام مباشرة أن فلان معصر، أو أنت يقول أنا معصر، وإنما يتحقق أنه معصر. أيوه.
قال فيه جواز لبس الخاتم من الحرير للحاجة.
أيوه.
فهو مكروه، أزالت كراهيته الحاجة، والدليل على كراهته ما جاء في السنن أنه حليف أهل النار.
بس إن قال مكروه
والكراهة تزول بالحاجة، محتاج إليه
والكراهة تزول بالحاجة. الحديث دليل على انه جواز لبسه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له التمس ولو كذا حتى تتختم به وتلبسه. في تعليق على الحديث حلية اهل النار قال اخرجه السنه، بس ذكر شيء عندك في الصور انما اقول يعني ان الحديث حديث حلية اهل النار ضعفه النهي عن لبس خاتم الحديث، ضعفه بعض من العلماء، وهذا لا يقام الحديث الاول عن المتفق عليه، وهذا يعني من المرجحات تقديم المتفق عليه. نعم.
شيخ زياده سوره البقره
ايش؟
فيها زياده سوره البقره
يعني عدد الصور. الثابت أنه قال معي سورة كذا وكذا، والرجل لا يعرف والمرأة أيضا لا تعرف، وأما تعداد الصور في ما قال فيها شيء، بس ما أذكر إسناد هذا. إيش يقول؟ لا قال شيء فيها؟
ذكر أن الألباني يقول رواية أبي داود ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح في زيادات الباب، هي صحيحة أم حسنة على قاعدته. أما الألباني فقال هذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة ويتفرد اسم ابن سفيان بها وهو ضعيف.
أي نعم، إذا الثابت أنه قال سورة كذا وكذا ما عرفت الصور، كما أن اسمه لا يعرف، وكما أن اسم المرأة أيضا ما عرف، ولا نحتاج إلى معرفة الأسماء، يعني لا يتكلف الإنسان ويأتي يبحث يفتش ويدور يقضي عمره وهو يبحث عن من هو هذا الرجل، من هو هذا الصحابي، من هي هذه الصحابية، ما نحتاجه، إنما يهمنا الحكم، إذا ثبت الحمد لله.
سؤال
المال أولا، لأنه الآن هو المطلوب، المال هو المطلوب، لكن إذا رضيت هي بشيء معين تحتاجه كأن يكون محرما لها، تشترط عليه أن يكون محرما لها للحج يحج بها وبنفقتها، هذه منفعة تستفيد منها. إذا رضيت يعني قدم لها منفعة يعني، وهي قبلت ذلك، يعني قدم لها منفعة، لأن المهر هو حق من حقوقها، ليس للرجال، ليس لولي الأمر أن يقدم على مهر ابنته إلا برضا منها إذا أعطته، لأن هي أولى به، وهي التي تكون فراشا للزوج، وهذا مقابل استمتاعه بها، فكيف يؤخذ منها؟ لكن إذا طابت نفسها وعقت ولي أمرها لا بس. أما أولياء الأمور يشترطون أموالا لهم فهذا مما لا نعرف له وجه. يعني أنا لي 50 وانظر للحريم وهو يسوق يكتب لك ورقة أنا أعطيني 50 وخلاص ومالي شغل بالبيت ما شاء الله عليك طيب عدا يقول اليوم 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 70 و80 هي شاة تباع أو تشترى هي شاة تباع أو تشترى لو خففت المهور ما تجد بيتا فيه بنت فيه بنت عانس تجد على أول متزوجين وانتهى الموضوع من بلغت تزوجت
قال وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح رواه أحمد وصححه الحاكم.
وهذا فيه بيان أن النكاح يعلن وهذا فرق بين النكاح والسفاح وهذا فيه رد على زواج المسيار والمسفار. مسيار ومسفار وما أدري ما هي الآن الجديد وإيش الإنجليزي جيرل فريند أنا صديقة هذا يقولون كأنها على 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 جادة أهل الغرب يكون الرجل معه أخدان يعني معه زوجة واحدة ومعه أصحاب يزورهم من فترة إلى فترة كالصاحبة. والمسفار يعني الذي إذا سافر إلى مكان واستمر فيه فترة يتزوجه حتى إذا انتهى طلقها ثم ذهب. والمسيار على أنها يعني تكون في منطقة أخرى ومنطقة أخرى يذهب إليها من فترة إلى فترة أو تكون في منطقته لكن يخاف أن يعلن الزواج للمشاكل التي تحصل فيكون زواجا بالسر. وكما مر معنا وقلت لكم أنه في الجرائد وفي المدينة ورفع أمرها في المدينة أو جدة ما أدري نسيت ورفع أمرها للقضاء امرأة متزوجة بأربعة مسيار إيش فلا بد من إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن فلان متزوج بفلان ولا يكون في السر. وهذا أعتقد امرأة يعني ما ليس لها ولي كانت كل ما تريد زوجا تأتي بولي ويتزوجها وتأخذ منه مبالغ طائلة. نعم. فهذا لا نكاح إلا بولي. والولي لا بد منه لأنه هو الذي يعرف ما تحتاج إليه المرأة. قد يكون الرجل صفاته وأخلاقه سيئة والمرأة لا تعرف ذلك. فالولي يحميها من أي أذى تجده. والأولياء الولي يكون الأب بترتيب العصبة أبوة. الأب إذا لم يوجد الأب يكون الجد إذا وجد أبوه يعني أبو الأب في منزلة الأب. إذا لم يوجد فالأخ الشقيق إذا كانت نحن نتكلم على أنها بكر ليست ثيبا فالأخ الشقيق لكن نأتي بها على أنها أية امرأة. إذا لم يوجد أب فالابن ابنها. فإذا لم يوجد معها ابن فأخوها الشقيق. فإذا لم يوجد لها أخ شقيق فالأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأب، والأخ الأم ليس وليا، أخوها من الأم ليس ولي له، ثم بعد ذلك العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ولا يكون وليا خالها ولا عمها. وهذا يعني نلحظه، يأتي أنا عمها أنا أعقد لها، لا لا يا أخي، في ناس مقدمين قبلك. من هو؟ لا، في ناس مقدمين قبل، أخوها الشقيق، أخوها، إذا لم يوجد أخوها الشقيق أخوها الأب، وهذا لابد أن، ولهذا لابد أن تعرف، لابد أن تعرف الورثة وتعرف العصبة، فلا يزوجها الأبعد والأقرب موجود، فلا بد من الولي في النكاح. والنكاح بدون ولي نكاح باطل، بخلاف ما نقل عن الأحناف، لأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بشرط إذا كانت بالغة عاقلة، وهذه الشروط ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما المرأة إنما يزوجها وليها، ولا تكون المرأة وليا لمرأة أخرى، ولا تتولى إجراء النكاح كما ذهب الآن، وعمل امرأة يعني مأذونة، هي تحتاج إلى ولي، فكيف تتولى ولاية؟ وهذا الحديث يرد على هؤلاء المستغربين، يعني بأفكارهم الغربية، تعلموها وأتوا بها وأرادوا أن يخرجوا المرأة، فذهبوا يفتشون لها ما يهين كرامتها، زعموا أنه صونا لها وإثباتا لحقوقها، والله سبحانه وتعالى حفظ لها حقوقها، وقد رد الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى على المتجرع على الفتوى أحمد الغامدي، وأن فتواه جائرة وبدون علم، وأنه يجب على ولاة الأمر إسكاته وتنفيذ القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، فجزاه الله خيرا، كثر من أمثاله وأجر الحق على لسانه. الله أعلم. اللي بعده شو نفسه؟ نعم.
قال رحمه الله عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعلة بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلى النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
ودليل هذا دليل حديث عائشة أيضا دليل على وجود الولي، فإذا نكحت بدون ولي فنكاحها باطل، لكن إذا دخل بها على ذلك النكاح وخلى بها وجامعها لها المهر بما استحل من فرجها. وإذا صار بينهما شجار أو أن الولي عضلها أو ليس لها ولي فأمرهم يتراجعون إلى ولي الأمر، إلى القاضي.
فالمرأة التي تزوج نفسها نكاحها باطل. ويقال هل يذهب ويطلقها؟ نقول لا، العقد باطل أصلا من أساسه، والطلاق لا يكون إلا بعقد صحيح، وإنما يفرق بينهما. الله أعلم.